بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الإجابة عن سؤال ما يخرج به المسلم عن الإسلام بحيث يصير مرتد. قال الشيخ البراك حفظه الله: فجماعه ثلاثة أمور. الأول ما يضاد الإقرار بالشهادتين، تقدم الكلام عليها. الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين، ما يناقض الإقرار أنه يرفض لفظ الشهادتين، يرجع طبعا لا ابتداء الكافر بيرفضهم فيصير بذلك كافرا، والمسلم إذا عاد فرفضهم صار بذلك مرتدا، إنه هو يجحد الشهادتين أو إحداهما تكذيبا أو شكا أو 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 أو, أو, أو إبان واستكبارا، لا يهم، كل ذا حيؤدي حيكون كفر. الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين، بمعنى أنه يظل مقر باللفظ، أنه هو بيقول لا إله إلا الله وبعدين يجحد معناه أو بعض معانيه. ولهذا النوع الثاني قسمه إلى أنواع، يعني الابتداء أنه بتكلم على ثلاثة أنواع من الردة: ما يناقض الإقرار بالشهادتين، ده نوع. النوع الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين، بمعنى أن يكون الإنسان ما زال يقر بالشهادتين من حيث الإجمال ويناقض إحدى بعض التفاصيل مناقضة صريحة، أنه هو أيضا يكذب فيها أو يأبى أو يستكبر كمثل. الثالث قال ما يلزم منه لزوما ظاهرا ويدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين. هذول الثلاث أنواع. النوع الثاني فيه تفصيل لثلاثة، نخدنا النوع الأول وخدنا أول تفصيل في النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو أن يأتي ما يناقض حقيقة الشهادتين، قسمه إلى ما يناقض حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، ده قسم، وما يناقض حقيقة شهادة أن محمد رسول الله، ده قسم، وما يناقضهما معا، ده قسم ثالث. يبقى عندنا ثلاثة بس منهم نوع منقسم إلى ثلاثة. يبقى احنا كنا بنتكلم فيما يناقض حقيقة الشهادتين. القسم الأول، النوع الأول منه ما يناقض حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وتقدم ذكره. النوع الثاني من القسم الثاني، القسم الثاني اللي هو ما يناقض حقيقة الشهادتين، النوع الثاني منه ما يناقض حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا ناقض ذلك بأن ولم يقر بأن الله أرسله إلى جميع الناس بالهدى ودين الحق، وأنه خاتم النبيين، وأنه الصادق المصدوق في كل ما أخبر به، وأن هديه صلى الله عليه وسلم خير الهدي، وأن الإيمان به وطاعته ومحبته واتباعه واجب على كل أحد كفر. هنا في تقديم وتأخير واضح، إن لم يقر بذلك فيكون هذا يكون كفر العبد. وجملة ما يناقض حقيقة شهادة أن محمد رسول الله أمور: جحد رسالته صلى الله عليه وسلم. هو هنا حط ذا في جحد الحقيقة، مع أن ده يعني ظاهر أنه في جحد الإقرار، لأنه هيجي يقول إيه؟ ما هو الإقرار ده كأن دي درجة مبدئية، وكل ما قيل في جحد الإقرار ممكن يجي معنا في جحد الإيه؟ الحقيقة، لأن شهادتنا على رسول الله أول معانيها المعنى المجمل اللي احنا سميناه الإقرار، لكن لها تفصيل أكثر. أو يتصور أحيانا أن حد يعني يجمع بين الإقرار وبين نفي في آن واحد، بيقع، مش كل الناس عقلاء، يعني بعض أحيانا يجي يسأل في مذاهب الباطل ويقول طب فهمنا، هم الناس ارتضوا لنفسهم كده، زي في دروس النصارى دايما بآخر الدرس يجي سؤال في حد عايزنا نوصل مع انه نفهمه، وهو لو كان هي حاجة مفهومة احنا غاية ما هنالك بنحكي اللي الناس قالوه، وفي الآخر لازم يبقى فيه نقاط تعارض وتضاد لأنه باطل. من الأمور اللي يعني المضحكة المبكية في ذلك أن بولس مؤسس الديانة النصرانية المحرفة، وهو اللي أخذ، كان ودي إحدى رسائله المدرجة عندهم فيما يسمونه بالكتاب المقدس اللي بيعتبروها وحي من الروح القدس. فهو في رسالته إلى بعض أتباعه بيعيب عليهم أنهم رضوا يناقشوا الناس بالعقل، فبيقول لهم إن هذا الدين يعني قائم على نفي حكمة الحكماء وفهم الفهماء، وأنه إذا قيل لكم إن هذا غباء قولوا لهم غباء الله أفضل من حكمة البشر، وإذا قيل لكم أن هذا جهل فقولوا لهم أن جهل الله أفضل من علم البشر. فده يعني رجل صريح جدا مع نفسه، فأنت ما تحاولش بعد كده عشان تيجي تفهم كلامه، هو ما حاولش يخلي كلامه في حكمة عشان أنت، لكن غاية ما هنالك بتقول هم قالوا إيه. فيعني بيحصل وأنت بتحكي أقوال الباطل إنه يبقى لابد هتلاقي نقاط تعارض أصحابها يا ما خدوش بالهم يا خدوا بالهم وقالوا، يعني كما يقول بولس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا غباء الله أفضل من حكمة البشر. يعني الكلام اللي هو بيقوله غباء لكن هو من عند الله. ليه من عند الله؟ ده بقى موضوع تاني، يعني أنت مضطر تصدقه إن هذا مع كونه غباء إن هو من عند الله، وبالتالي اللي أنت بتقوله حكمة لكن حكمة البشر. فهو عنده إن في حد زعمي أن غباء الله أفضل من حكمة البشر، فده هتلاقيه في حاجات كتير ده. فهنا احنا بنذكر من جملة النواقد اللي ترجع الى الحقيقة جحد رسالته صلى الله عليه وسلم، او تكذيبه او الشك في صدقه، وده في الواقع نقد للإقرار، اما ان هو تكرار باعتبار ان الإقرار هو اول معاني الشهادتين، أو أنه ممكن يوجد واحد يقول الشهادتين وينقد حتى هذا المعنى الإجمالي المباشر جدا. من ذلك جحد ختمه للنبوة، دي بقى موجودة فعلا عند القديانية والبهائية وغيرهم، ومن قبل عند أتباع مدعي النبوة سليم الكذاب وغيره، أنهم يقولوا بالفعل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعدين يقولوا ولكنه ليس خاتم النبي. نقول له طيب انت اذا اقررت انه هو رسول الله فهو اخبر بالدليل القاطع في القرآن بما اوحى اليه ربه ولكن رسول الله خاتم النبيين، وفي الاحاديث المشهورة المستفيضة بانه خاتم النبيين، فمن اقر بنبوة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى الأمر سيعود إيه؟ إلى تكذيبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كفر من باب إنه جحد لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يدرج تحت هذا الباب من حيث المبدأ يتصور فيه الجهل، وإذا تصور الجهل يحتاج إلى إقامة حجة، لكن تصور الجهل مش معناه وجوده في كل زمان ومكان. يعني يتصور ان يوجد مسلم يجهل وجوب الصلاة، لكن مش معنى تصور حدوث ذلك ان كل من جحد وجوب الصلاة نقوله معذور بجهل، لا، لانه يتصور وجود من يجهل، وهذا لا ينفي وجود من قامت عليه الحجة. على اي التفاصيل دي اللي هي راجعة الى حقيقة الشهادتين، من انكر شيئا منها او وقع فيما ينقض شيئا منها، ان تصور وجود جهل او تأويل عنده احتاج الامر الى اقامة حجة قبل تكفير، وان لم يتصور كفر من ساعته. يبقى مسألة، لكن عموما مما هو متفق عليه من أهل العلم أن الإقرار بنبوة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. وهذه من الأمور المشهورة المعلومة التي لا يكاد يتصور الجهل بها إلا فيما نظر، فإن تصور احتاج الأمر إليه إلى إقامة الحجة. وإقامة الحجة في كل مسألة بحسبها، بمعنى في مسائل ظاهرة جدا لو تصورنا أن حد ما يعرفهاش فقد تكون إقامة الحجة هي تلاوة الآية عليه. وفي مسائل زي مسائل البدع المعتزلة وغيرهم فيها أخذ ورد وشبهات، قد يصل الأمر فيها أنه بعد المناظرة ما نمتنع عن تكفيرهم ولكن أمرهم إلى الله. أكيد اللي منهم فهم وجحد الله أعلم به فهو كافر عند الله، لكن بالنسبة لنا ابن تيمية رحمه الله لما نظر المعتزلة قال لهم لو أني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي جهالة. ده بعد المناظرة. ليه؟ لأن عندهم شبهات ما أقدرش بعد المناظرة يقول إن هم كابروا وعاندوا فيستحقوا أن احنا نحكم عليهم ظاهرا بالكفر، مع أنه من كان كذلك في الباطن فشأن شأن من أظهر الإسلام ابتداء وهو إيه؟ وهو كافر في الباطن. فمما يدخل في النواقض هنا جحد ختمه للنبوة أو دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. يعني هنا واحد يقول هو ليس ختم النبيين، طب ممكن يجي نبي تاني يقول بس ما جاش، ده كفر. يعني يقول أنه يتصور مجيء نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ده في حد ذاته كفر. الثاني أنه هو يدعي النبوة ودي أغلظ، أو أن يصدق مدعيه، يبقى مش مجرد يقول أنه ليس خاتم النبيين، يقول بل وجاء بعده فلان أو فلان، أو الشك في كذبه أي في كذب المدعي. بمعنى مادام أنت عندك يقين بالقرآن يبقى يقين بختم النبوة، يبقى لما حد يدعي النبوة من غير ما نسمعه ولا نشوفه نوقن بإيه؟ بكذب. والشك في كونه قد يكون صادقا يساوي الشك فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يكون ايه كاذبا او في القران. من ذلك ايضا جحد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اعتقد انه رسول للعرب خاصه، او دعوى ذلك، او ان اليهود والنصارى لا يجب عليهم اتباعه، او ان احدا يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كالفيلسوف أو العارف من الصوفية ونحوه. الحاجات دي اللي يأتي بالإقرار مقترن به الأمر ده هيبقى كافر أصلي. يعني اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وما يسيب لنا من قبل ما نحكم بإسلامه يضيف إليها أي قيد من دول يبقى ده كافر أصلي. اللي يقول الشهادتين ويدخل في الإسلام ثم يذكر أي اعتقاد من دول يبقى مرتد، ولو ادعى أن ذلك كان اعتقاده منذ اللحظة الأولى لم تقبل دعوة، مع أنه قد يكون كذلك أيضا. كل الأمور بنجريها على الظاهر. والله عز وجل أعلم بالسرائر. لو واحد يهودي أو نصراني، بل على الراجح كل الكفار بما عدا المرتدين تقبل منهم الجزية. فلما ينطق الشهادتين ويدخل في الإسلام وبعدين يجي يقول إنه عقيدته أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاص، مع أنه يظل على إسلامه فيما يظن، يعني هو يقول هو متبع ومازال مسلم، لكن رأيه إن هو مسلم لأنه عربي مثلا، وأنه يرى أن، فنقول له ده دي ردة. والمرتد ليس أمامه إما الرجوع للإسلام وإما القتل. فإن ادعى يقول إن هو كان على العقيدة دي قبل أن يسلم، وبالتالي يريد أن يعود إلى سيراته الأولى، لا يقبل منه ذلك. لا. لا، إذا كان هو كافر ملته اللي هو معروف بيها ليس فيها الإقرار بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أقر جعل ذلك منه إسلاما ولم يستفسر. فإذا ادعى بعد ذلك إنه عقيدته أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب خاصة، صار ذلك ردة. وإن ادعى أن هذه كانت عقيدته منذ اليوم الأول لإسلامه. أما الكافر، ولما يتضح المثال بقى، لو إيه، لا، الكافر اللي بينكر وجود الله تبارك تعالى أو بينكر وحدانيته، وبعدين جه للمسلمين وقال لهم لا إله إلا الله، يبقى دي علامة على انخلاعه من دينه ودخوله في الإيه، في الإسلام، فيقبل ذلك منه. وبعدين لو قال، ولكن يقول ان هو يقر بلا اله الا الله ولكن لا يقر بان محمد رسول الله، نعتبر دي رده، لان شهاده ان لا اله الا الله بالنسبه له كانت انخلاع من دينه ودخول في الايه، في الاسلام، ولم يظهر وقتها التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصار مسلما. فاذا اظهر التكذيب عملنا حكم التكذيب ده من وقت اظهاره، وإن ادعى أن تكذيبه ده قديم. نفس الأمر لو أنه ملته اللي هو عليها فيها أن محمد رسول الله ولكنه ليس انتقل من كفر إلى إيه؟ إلى كفر، وجاي يسلم، هنقول له ما أنت دينك البهائي في الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإحنا مش عايزين منك الشهادتين فقط، بل والتبرؤ من البهائية. اللي أبرز صور كفرها إيه؟ ادعاء وجود نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا البهائي اللي هو ما كانش في يوم من الأيام مسلم، لما يجي يسلم وحيعمل أنه كافر أصلي وهو بهائي، غير البهائي اللي كان مسلم إما بالنطق بالشهادتين أو الولادة الأبوين المسلمين، يبقى لما ينتقل الى البهائية هيبقى مرتد. لكن البهائي اللي ما كانش في يوم من الايام مسلم ولا ولد لابوين مسلمين، كان مثلا نصراني وبعدين بقى بهائي، ما زال كافر اصل، لما يجي يسلم هنقول له تنطق الشهادتين وتضيف اليهم تحديدا ان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وتكفر بالبهائي. وبرضه البهائي اذا ارتد ما هنستتيبه، طب توبته انه ايه؟ مش ينطق الشهادتين او بينطقهم وهو بهائي؟ حتى البهائي المرتد اللي هو كان في يوم من الايام مسلم لانه نطق الشهادتين قبل ذلك دون ان يضيف اليهم عقيدة البهائية، او ولد لابوين مسلمين، لما يبقى بهائي هيبقى كافر مرتد. وفي كلا الاحوال البهائي اللي جاي يدخل الاسلام لن يقبل منه مجرد الشهادتين، لازم يضيف بها ايه؟ الكفر بكل دين يخالف دين الاسلام، بل يفضل التصريح بسبب كفره القديم. يبقى نقول له يصرح بان محمد صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ خاتم النبيين. يبقى هنا لما بنيجي نتكلم في ان من النواقض جحد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم او نحو ذلك، دي لو نشأ لو في كافر أصلي ما دخلش في الإسلام خالص وجاي يقول الشهادتين ومعاها الكلام ده يفضل كافر أصلي، نقول له هذا ليس إسلاما ويفضل حكم أنه إيه؟ أنه كافر أصلي. اللي كان لا يظهر شيء من ذلك وكان دينه الأصلي المعروف عنه ما فيهوش الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجي نطق الشهادتين يعتبر ذلك منه إسلاما، فإذا أظهر بعد ذلك جحد عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك يكون مرتد. لما يجي يتوب زيه زي البهائي المرتد، زيه زي البهائي اللي ما كانتش فيهم الأيام مسلم، توبتهم واحدة. لكن لو ما تمشي بقى ده الفرق، الكافر الأصلي إن كان يهودي أو نصراني تقبل منه الجزية بالإجماع، وإن كان غير ذلك بس كافر أصلي يبقى عندنا اليهودي والنصراني تقبل منه الجزية بالإجماع، المرتد لا تقبل منه الجزية بالإجماع، واللي هو لا يهودي ولا نصراني ولا مرتد في خلاف سائر الكفار سوى الأنواع الثلاثة دي، اليهود والنصارى والإيه والمرتدين، والراجح قبول الجزية منهم. ده مذهب أبي حنيفة ومالك. طبعا المشهور مذهب الشافعي وأحمد اللي فيه إن الجزية لا تأخذ إلا من إيه من أهل الكتاب. على أي، فيبقى أن المرتد هو أسوأ أنواع الكفار لأنه لا تأخذ منه الجزية بالإيه بالإجماع. اللي بينطق الشهادتين ومعاهم شيء كفري زي كده يظل كافر أصلي. أول ما جه ينطق بيهم راح قال أنه هو أقر لنا بالشهادتين، ولكن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن إلى العرب خاص. حتى لو هو عربي وقال أنه حيدخل في الإسلام لأنه عربي، بس عقدته أنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول العرب خاص، يكفر بقى يظل بذلك كافرا، لا يعد ذلك منه دخول في الإيه في الإسلام. يبقى جحد عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه رسول للعرب خاص. ودي دعوة اضطر بعض أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بها، يعني لأنهم لم يتمكنوا من التكذيب، أن الكفار أنواع، يعني حسب في كفار عندهم درجة من الوقاحة والفجاجة أنه يقدر يدعي أي ادعاء، وفي كافر يعني زي الوليد بن المغيرة قالوا له قول على القرآن حاجة خجلة من نفسه، هو راجل بيحترم سمعته هو كافر بس مش عايز يتقال عليه بعد كده انه ما يعرفش يميز بين كلام بين اقوال الصحراء وبين حاجة زي القرآن، فما كانش عايز يقول احتراما لخبراته في فهكذا. ففي بعض اهل الكتاب كما حدث مع اليهوديين اللذين يعني التقى النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف فقبل يديه ورجليه وقال اشهد انك رسول الله، فقال ما يمنعكما ان تتبعاني، قال ان الله قد عهد الى داود انه لا يزال من نسله نبي فنحن ننتظر، قال كذبتما عدو الله. دول ايه كفار اصليين، لكن لو دخلوا في الإسلام بعدين قالوا كده بقى إيه مرتدين. فده قول كان موجود إن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول العرب الخاص، أو أن اليهود والنصارى لا يجب عليهم اتباع، وده قول موجود دلوقتي، يعني أن اليهود والنصارى أو النصارى على وجه الخصوص يعني يتلونون بعدة ألوان. يعني في وقت من الأوقات كان الفاتيكان بينشر تعريف بالإسلام في مجلاته قبل ما تبقى الدنيا قرية صغيرة كما يقولون، فكان بيقول دول بيعبدوا القمر، يعني على أساس أن الحروب الصليبية كان النصارى متخذين شعار الصليب، فقيل أن شعار المسلمين أمامهم الهلال، فقالوا دول بيعبدوا القمر وكان هو ده الكلام اللي بيتقال انهم وثنيين يعبدون القمر لغاية ما الدنيا اتفتحت على بعض. اضطر يقول كلام تاني في وجه الثورة العلمانية في أوروبا اللي بلغت قمة تطرفها في الشيوعية. كان الفاتيكان بيغازل المسلمين ويستخدم لفظ أديان التوحيد الثلاثة، وده جزء من العقيدة النصرانية المحرفة اللي قادها بولس كما ذكرنا. وإن شاء الله يعني سنفرد في الدروس النصرانية يعني وقت واسع لدراسة شخصية بولس لكي ندرك تماما كيف حرف. بولس بيحكي عن نفسه يعني فعلا وقولا، قولا في رسالته لأتباعه بيقول لهم ان هو يظهر نفسه امام اليهود بانه يهودي، ومع اتباع الشريعة بانه متبع للشريعة، ومع غير اتباع الشريعة بانه غير متبع للشريعة الى غير ذلك. فهو رجل في غاية التلون، وتم له ما اراد. هو في النهاية له غرض وحيد ان الناس تؤمن بالمسيح. تؤمن بيه ازاي وعلى اي هيئة ما كانش يفرق معاه مطلقا، يعني المهم ان هو يكون صاحب دعوة عريضة، وكان بيقدم الدين لكل ناس بلغة، وهو نفسه لم يعني يقف موقف واضح وصريح في اي وقت، بل ان هو كان بيقول لما جيهم اليهود يحكموه، وكان اليهود قسمين، قسم اللي هم الكتبة والفريسيون. فنادى في المجلس التحكيم على الفريسيين بأنه فريسي ابن فريسي، عشان كده الكتبة عايزين يحكموه فنجى من المحاكمة. لما جيهم الرومان يصلبوه قال لهم أنا روماني، وما يهمش عنده العقيدة مطلقا. فدي وده متشرب في شخص في عقيدة النصارى إلى يومنا هذا. وبالتالي لو المصلحة أنهم يقولوا أن دين المسلمين حق بيقولوا، والفاتيكان قال كده في مرحلة من المراحل، والكنيسة الشرقية قالت كده في مرحلة من المراحل، بس عمرهم ما يصلوا إلى درجة أنه يلزم النصارى اتباعه. يعني أقصى عنده مساحة كبيرة من أول أن هو يقول أن دين المسلمين باطل وكذب وإلى غير ذلك، ودي عقيدتهم الحقيقية، أو يعني وإلى درجة أنه هو يقول حق ولكن لا يلزم النصارى اتباعه. طب لماذا لا يلزم النصارى اتباعه؟ إما يقول أنه هو رسول العرب خاصة، وإن كان ده كتكتيك في الوقت في العصور اللي الإسلام ملأ فيها الكرة الأرضية ودخلت فيه شعوب كتير ما بيستخدموهوش، فلما بيحبوا يخففوا الوطأة المواجهة مع الإسلام يقولوا أن الإسلام حق، ولكن النصارى عندهم ما هو أولى منه وما هو أفضل. تقول لهم إيه الأفضل ده؟ احنا قلنا دلوقتي بولس قال أن غباء الرب والعياذ بالله أفضل من حكمة البشر، هو ده الأفضل. أقول لك أن النصارى اطلعوا على سر حكمة الرب، لا يعني ده بعد التعديل، إلا أنك هو بولس قالها كده في صريح العبارة، غباء الرب أفضل من حكمة البشر، وجهل الرب أفضل من علم البشر، ده عند بولس. النصارى بعد كده ما بيجوا يدافعوا عن استمرارهم على دينهم، لما يحب يتقمص دور أنه يقول على الإسلام أنه حق، ولكن في ذات الوقت يتمسك بدينه، يقول أن النصارى اطلعوا على أسرار حكمة الرب بما يجعلهم لا يرضون بها بديلا. الحكمة دي اللي كما ذكرنا بولس مسميها غباء، هو طبعا بلا شك غباء هو وغباء أتباعه. فيوجد هذا الكلام، وقد وقائل ذلك كافر بالإجماع، لو قال وهو حال كفره لا يعد ذلك منه دخول في الإسلام. اللي يدخل في الإسلام وبعدين بعد ما يدخل يقوله يبقى مرتد. يبقى هنا هو بيقول اللي يقول ان رسول العرب خاصة، او يقول ان اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباعه، يعني يقول وده كلام يكاد يصرح به دعاة حوار الأديان، كلام في غاية الخطورة. قد لا يصل إلى هذا التصريح، ولكن في النهاية تجد الإعلانات اللي بتلي هذه المؤتمرات إن على أصحاب الديانات السماوية أن يوجهوا جهودهم لدعوة الوثنيين. فمفهوم المخالفة إنك ما تدعوش إيه اليهودي ولا النصراني، ولا اليهودي والنصراني يدعوك، مع أن واقع الأمر إن هم بيدعوا المسلمين. يعني الكلام ده في حد ذاته في غاية الخطورة، ولو صرح بيكون كفر، لو صرح بمفهوم المخالفة الذي تتضمنته هذه العبارات. أما من جهة التطبيق فالنصارى لا عهد لهم ولا ذمة، هو بولس معلمهم كده، واليهود من الأول عندهم أن كل الناس حمير شعب الله المختار أو كلاب شعب الله المختار، فما فيش يعني دي مسألة مفروغ منها. والنصارى على الأقل فيما يتعلق بباب الانتصار لعقيدتهم هذا هو ديدنهم، والواضع لهم هذه العقيدة علمهم كده، يقولوا عند الرومان أنهم رومانيين، يقولوا عند اليهود أنهم يهود، واليهود لو فرقتين عند كل فرقة يقولوا أنه هو تابع للتانية. لما ومن هذا الباب اشتكوا أن الأمم الأخرى اللي هو بدأوا يدعوا اللي هم الروم يعني يهابون الختان، فراح لغلهم الختان وهكذا. فيعني سواء على يعني العقيدة أو الشريعة كل شيء عنده قابل للتفاوض من أجل الحصول على مكاسب. إيه هي المكاسب؟ مكاسب رجل الدعوة إن دعوته تنتشر، لكن هو بولس اختزل دعوته في أن يؤمن الناس بالمسيح على أي وجه كان، وبالتالي اخترع لهم مسيح وثني لأنه يأس من اليهود يؤمنوا به. وهو فشل في دعوته في أوساط اليهود في فلسطين ذاتها وفي كل المدن الأوروبية اللي هو زارها. هو بولس لما زار المدن الأوروبية كان بيزور المدن الأوروبية اللي فيها تجمعات يهودية، فهو كان دعوته لليهود أولا، ولكنه فشل في دعوة اليهود. برضه هو بيصرح أن الرب أرسله إلى اليهود، ولكن إذ رفضوا هدية الرب فسوف يتوجه بها إلى الأمم الأخرى. يبقى كده من تلقاء نفسه هو يعني وهكذا. فالمقصود أن النصارى ممكن فعلا في بعض الأحيان يلجأوا لمسألة حوار الأديان، وممكن يقولوا كلام ظاهره أن دين المسلمين حق، ولكن هيبقى خط الدفاع الأخير عندهم أنه الدين النصارى أفضل منه، والأفضلية في السر الذي لا يدرك بالعقل بل يدرك بالغباء كما يقولونهم. لكن على أي حال هيدعوا ذلك، وهذا الادعاء قابل للنسخ والتحوير والتحريف تلقائيا عندما تتغير الظروف أو أثناء والظروف قائمة، كما في يعني ما تم مؤخرا مما أحد مؤتمرات حوار الأديان، مع أن بلاد المسلمين بما في ذلك البلاد التي لم تشهد قط جهود تنصير قبل ذلك كالسعودية مثلا بتشهد الآن أن متنصرين يعلنوا عن نفسهم. ويعني مؤخرا اللي كان هناك شاب هناك أعلن تنصره وتم القبض عليه ثم أفرج عنه قبل مؤتمر حوار الأديان بيوم، ثم أعيد القبض عليه ثم أفرج عنه ثانية في الأيام الماضية. مؤتمر حوار الأديان اللي بيقول نوجه جهودنا ضد الوثنيين ده بيحاول يوجد تنصير في قلب شعوب ما فيهاش نصارى مطلقا بل ولم تعرف قط ذلك. فالجهود التنصير مستمرة على قدم وساق، مع أنه الكلام المعلن أن ممكن كلام يفهم منه أنهم يرون أن دين المسلمين حق كما أن دينهم حق، أو أنه دينهم أعلى شأنا منهم. أحياء وليهم حيل أخرى منها مثلا انه يقول انه لا يقطع بدخول غير النصارى النار، مع ان ده مخالف لكلام بولس اللي بيؤكد على ان كل من لم يدخل في ملكوت الرب سوف يعني يحرق او غير ذلك. لكن هم كدعوة احنا نقول لك احنا الامر لا ندري ما الذي منع الناس من الايمان فلن نحكم عليه، فده نوع من انواع المداهنة. على اي حال الدعوة دي احنا هنا بنتكلم فيه يعني ما يخرج به المسلم من الإسلام لو أن مسلما أقر بشيء من ذلك، بأن يسع أحد أن ديانة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالعرب أو عامة باستثناء اليهود والنصارى، إنه هيحممها مش العرب بس، لا ده كل الدنيا بس اليهود والنصارى بوسعهم يبقوا على دينهم، كل هذا من الكفر والعذول. أو أيضا مما يدخل في ذلك أن يعتقد أن أحدا يسعاه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كالفيلسوف أو العارف من الصوفية ونحوهما، الصوفية القائلين بتقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة أو القائلين بسقوط التكاليف، كل هذه الأقوال كفر. كما ذكرنا الأمور المذكورة في هذا الباب تحتمل الجهل بها، واحتمال الجهل بها مش معنى ان كل الدنيا تجهل بها، لا، وارد يكون في بلد معين او زمان معين او مكان معين يقال ان هذا مما من المعلوم من الدين بالضرورة، ويتصور يبقى تصور الجهل نادر، يبقى الاصل ان الحجة بذلك قائمة على كل احد، والاستثناء انه يوجد حد يجهله، فإذا وجد هذا الجاهل لم يكفر حتى تقام عليه الحج. ذا كان كفتوى الشيخ الإسلام تيمية في الصوفية القائلين بسقوط التكاليف، قال هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يتعبدون بشرع منسوخ وهؤلاء لا يتعبدون بشرع أصلا. ثم قال ومع أنه لو تصور وجود أحد من المسلمين لم يبلغه قط خلاف ذلك لم يمكن تكفيره حتى تقام عليه الحجة، وكنت كثيرا ما أستدل على هذا الأصل بحديث الرجل الذي ضرى نفسه. يبقى إذن الأمور ديت إما بنقول يتصور فيها الجهل، مش بنقول إن كل الناس جهلة بها، بل إن بعضها قد يكون في بعض الأزمنة والأمكنة مما صار في هذا الزمان، وذلك كان معلوم الدين بالضرورة، فكل من تكلم بهذا الكلام يكفر من ساعته. فإن كان يتصور إن ده مش معلوم الدين بالضرورة في هذا الزمان أو في هذا المكان أو لمن كانت ظروفه مثل هذا الشخص، فحينئذ لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، طالما إنه أقر بالشهادتين إجمالا، ومع ان التفصيل ده من اهم معاني الشهادتين، لكن يحتمل الجهل فيحتاج زي ما اقمنا عليه الحجة باجمال الشهادتين فاقر بهما، يبقى نقيم عليه الحجة بكل تفصيل من التفاصيل، فان اقر قبل والا وان جحد كفر. من ذلك تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وعيبه في شخصه او في هديه او في سيرته، الاستهزاء والسخرية لا يتصور فيهما الجهل. ليه؟ لأن الاستهزاء ضد التعظيم، وسواء علم المستهزئ أن الاستهزاء كفر أو لم يعلم، وسواء علم الساب أن السب كفر أم لم يعلم، فهذه مسألة قطعية من الناحية العقلية أن المستهزئ غير معظم والساب غير معظم، فإذا هذا كفر. يتصور الجهل في أبواب الاستهزاء والسب في الجهل اللغوي، واحد أو في الخطأ، لكن الجهل لا، الجهل ان يقول لك واحد يستهزئ ثم يقول لا اعرف انه كفر، قال له ما احنا مش القضية انك تعرف انه كفر، القضية ان هل فعلت الكفر ام لا. لما يجي واحد يسجد سجود تحية، هو سجد لكن فعله دوت ما فيهوش نقد للشهادتين، طالما انه تصور من سجود تحية، حتى نبين له ان السجود في شريعتنا لا يكون الا عبادة. فلسجد سجود تحية من الوارد شرعا وعقلا، شرعا حديث معاذ، وعقلا ان يكون قلبه في محبة وخوف وتعظيم ورجاء لا ينقصه شيء، الا انه ظن ان سجود التحية نوع من تعظيم العلماء المأذون به، فيحتاج الامر الى اقامة حج. اما الساب الذي لا يعلم ان السب كفر، هل اثر هذا الجهل في المسألة؟ لا، لان لم يؤثر. لماذا؟ لان السب ينافي التعظيم، فهو لما سب علمنا انه غير معظم، انتفى التعظيم اي انتفى الايمان، اذا فهو كافر. والعلم والجهل في هذا الباب لن يغير من الامر شيء. لكن لو واحد قال انه بيقرا في كتاب بلغه اعجميه عنه وقرا السب دون ان يدري، او اخطا كما في الحديث الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح، هنا متصور. ليه؟ لان اذا تصورنا ان هذه الكلمه خرجت خطا، فمعنى ذلك ان الرجل عنده الاقرار، عنده التصديق، عنده الانقياد. ما فيش هذه الكلمه اذا كان هناك قرينه على انها خرجت خطا، فمن المتصور ان يكون قلبه في كل أركان الإيمان من التصديق والإقرار والإذعان والانقياد. لكن لو ما كانش متصور وجود الخطأ، تساوي جحود، تساوي إباء واستكبار، تساوي أي شيء من نقد أعمال القلوب. يبقى السب والاستهزاء يتصور فيه الخطأ ولا يتصور فيه الجهل. والجهل بمعنى اللفظ اللي هو بيقوله، إن أدرجته في الجهل يبقى خلاص، يبقى النوع ده من الجهل. إذا تصور واحد قال كلام في حق الله عز وجل أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ادعى إن ما كانش فاهم، نشوف هو قال بأنه لغة فعلا، هذا رجل عربي وبيقرأ من كتاب أعجمي، وارد يقول إنه كان بيحكي حكاية عن الكفار، يجي ناس يشهدوا عليه إن ده قال إن الله ثالث ثلاثة، أو قال زي ما كنا بنحكي عن بولس دلوقتي، هيقول غباء الرب أفضل من حكمة البشر، يجي ناس يقولوا سمعنا فلان بيقول كده. فإذا ادعى أنه كان يحكي يبقى وارد، ده يبقى اللي بيحكي كلام الكفار، طب دول ما سمعوش، سمعوا، يبقى الأمر قابل أنه يسمع. لكن أنه هو يقول ما كنتش أعرف أنه كفر، لا يؤثر. طب يقول كان أنه كان يمزح، لا يؤثر، بل بالعكس، إن هو يجرؤ على أن يجعل الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو شيئا من الدين مادة للسخرية، فده يناقض تماما التعظيم. فادعاء أنه كان يمزح يزيد الأمر سوءا بالنسبة للتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم، أو سب الله عز وجل، أو الاستهزاء بشيء من الدين. يبقى هنا لما بنقول هنا لا يتصور العذر والجهل في هذه المسألة، لأن الاستهزاء إذا تم من القاصد لا يكون إلا انتفاء للتعظيم، فلا يكون إلا كفر. عشان كده شيخ الإسلام تيمية وهو بيرد على اعتذار المنافقين الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. الشيخ الإسلام بيقول وذلك أنه لا يشترط في الكفر أن يقصد المرء إلى الكفر، وقل من يقصد إليه، أو كما قال رحمه الله. في فرق بين أن يقصد إلى الفعل وبين أن يقصد إلى الكفر. لما بنيجي نقول العذر بالخطأ نعني أن قبل أن نحكم على إنسان بمقتضى فعل ما فلا بد أن نتأكد من أنه اختار ذلك الفعل. طب ينافي ده إيه؟ الخطأ والإكراه. يبقى وارد لو واحد قال نفس الكلام ده إكراها يبقى هو ده قطح في اختياره. لو قالوا خطأ زي اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ده يقطح في اختياره. أما لو قاله عامدا يبقى كده اختار الفعل. طب هو بالفعل ده كان عايز ايه؟ ممكن يكون كان عايز الكفر. واحد جاي يكفر يعلن كده انه هذا الدين لا يلائمه ولا يبقى ده اختار الكفر. فده بإجماع أهل القبلة يعني بما في ذلك المرجع يقولوا عليه كافر. طب واحد لا ما اختار الفعل قصد إلى الفعل ولم يقصد إلى الكفر وإنما قصد إلى الفعل على وجه الاستهزاء نقول له أنت مدام قصدت إلى الفعل وهذا الفعل مما يدل بمجرده على انتفاء التعظيم فهو كفر وإن لم تكن أنت قد قصدت منه الكفر. يبقى ده الفرق بين القصد إلى الفعل والقصد إلى الكفر. مش بنشترط خالص في باب التكفير القصد إلى الكفر. حتى العلماء اللي بيكفروا بترك الصلاة دايما في سؤال مشهور يتقال هل يكفر عندهم من ترك الصلاة وهو يجهل أنها كفر؟ نعم، ما دام قالوا أن ترك الصلاة كفر هيبقى عندهم تارك الصلاة كافر وإن لم يعتقد ذلك. ليه؟ لأن هو هيبقى عندهم إن الشرع جعل الصلاة شرط لقبول الإيمان، ده على قول البعض. وعلى قول اللي بيميل إليه شيخ الإسلام تيمية أن في أحوال مخصوصة يكون ترك الصلاة كالاستهزاء تماما يدل على زوال الانقياد. فعلى كلا القولين هيبقى تارك الصلاة إما مطلقا عند من يكفره مطلقا فقط شرط قبول العمل، وعلى مذهب ابن تيمية هيبقى أتى بفعل دلنا دلالة قاطعة على انخرام إيه؟ باطني. فيبقى اللي بيكفره تارك الصلاة في الأحوال اللي بيكفروا فيها مش هينظروا إلى اعتقاده هو، لأن اعتقاده هنا غير مؤثر. لأن إما تكون عندهم الصلاة شرط لقبول العمل وإما تكون عندهم ترك الصلاة في أحوال دليل على انخرام الباطن. إذا علمنا انخرام الباطن ففيما يجدي أن نعرف اعتقاد الرجل في المسألة، زي اللي سب مش هيفرق هل سب قاصدا لأن يظهر الكفر أم سب قاصدا لأن يظهر أن يمزح، لأن فعل السب إذا وقع ممن قصد إلى الفعل يدل على انتفاء التعظيم. يبقى تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو عيبه في شخصه أو في هديه أو سيرته ده من أبواب الردة، واللي دايما يتقال فيها لا عذر فيها بالجهل. وفهمنا وجهه لأن اللي بيعمل كده بيعمل إما إظهارا للكفر وذا كافر بإجماع المسلمين بما في ذلك المرجئة، وإما بيفعل ذلك استهزاء وسخرية، وهذا كافر عند أهل السنة بنص القرآن في شأن الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وهو من حيث المعنى ظاهر من أن هذا الفعل لا ينشأ إلا ممن عنده نقص في التعظيم، إلا من عنده زوال، إما عند من يزول من عنده التعظيم. هذا من جهة هل هذا لماذا كان هذا كفرا. لكن في أمر آخر إن ده عليه عقوبة وهو القتل، والعقوبة دي تنال الذمي والمعاهد وتنال المسلم اللي حيرتد وقتها لما يعمل كده، ينقلب إلى مرتد ويبقى عقوبته الايه؟ القتل. بعض العلماء استشكلوا قالوا طب هو الذمي والمعاهد أقررناهم على دينهم اللي مقتضاه أنهم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، فكيف نعود فنقول إذا سبوه انتقض عهدهم؟ أولا الشرع فرق، أقر هؤلاء على الذمة، ثم من سبه من هؤلاء أهدر دمه ككعب بن الأشرف والمرأة اليهودية التي كانت تحت الرجل الأعمى فسبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلاها، فيبقى احنا نقف مع ندور مع الدليل حيث ضر. وأما من جهة المعنى فيقول شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول، وفرق بين السب المجرد الذي يقصد منه الإيذاء وبين الاعتقاد وإن كان يتضمن سبا، هذا سواء في حق الله تبارك وتعالى أو في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو اليهود عقيدتهم في الله في واقع الأمر سب، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا نسبوا إليه التعب، ونسبوا إلى النصارى ينسبون الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد، وينسبون إلى أنه أهين بيد البشر كما في هذا العيد الذي يحتفلون به، إنه هو صلب ووضع على رأسه تاج من الشوق وبسق على وجهه وضرب على قفاه، كل ذا هل في أفحش من كذا؟ بس هم يظنون ذلك، لا يقصدون بذلك السب. الشرع فرق بين اللي عقدته بتنطوي على سب وهو يراه ليس كذلك، وبين من يظهر السب لله عز وجل سواء كان ذمي أو معاهد أو مسلم فيرتد بذلك، وكذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فكمسألة حكمية فيما أنه يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت القدرة. طب مش ما فيش قدرة، ما حدش يبدل الحكم، البعض إذا عجز عن شيء بدله، لا، إذا عجز يقول أنه عجز ويترك الحكم كما هو. فيجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار وممن كان مسلما ويرتد بذلك، ومع أنه يدعى إلى الإسلام قبل القتل. إن قدرنا عليه يعني المسلم اللي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يرتد، فنقول له أنت هتموت دلوقتي فتوب بينك وبين الله. طب لو قال أنا تبت، له لا، أصل ده حد، وهذا الحد لا يسقط بالتوبة. وأما ما كان من عفو النبي صلى الله عليه وسلم عمن سب من كفار أو منافقين مظهرين للإسلام فهذا حقه هو، ده حد جعل لحقه صلى الله عليه وسلم، زي حد الفرية هو حق للمقذوف فبوسعه أن يسقطه، وحد سب النبي صلى الله عليه وسلم حد الفرية 80 جلد، أما حد سب النبي صلى الله عليه وسلم فالقتل، ولا يملك أحد إسقاط إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يملك أحد حق إسقاطه. إن كان عنده قدرة، إن كان هناك قدرة ينفذ، ما فيش يبقى العاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يقال ك هذا الرجل يقول أفضل شيء لمواجهة من يسب النبي صلى الله عليه وسلم الصفح الجميل، مع أنه من أحد الناس لسانا ومن أكثرهم فحشا، لا يكاد يختلف مع أحد إلا عنده ألفاظه كلها سمكرية وبوابين وكلام وعم قريب احتفلوا بعيد ميلاده في نادي ليونز، ويجلس مع هؤلاء النساء اللي هم أشبه الناس بنسوة يوسف عليه السلام، ويسألوه عن شيوخ الفضائيات. يقول دول شوية سمكرية، ده منهم واحد كان شغال مش عارف ايه، هم دول اللي جاي عن يعني هب. حتى طبعا الفضائيات الآن صارت فيها كثير من المآخذ، لكن هو جاي صحح الدعوة في وسط هؤلاء النسوة، وجاي وهو احتفال بعيد ميلاده. ولما كان يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان رأيهم انه افضل حاجة، او كان القرين الاخر قال الصفح الجميل، نعم قال احدهم قال ليس من المروءة نقد الأموات. فلما شعر الثاني بالحرج قال لا، بل هذا يعني لا يقال ذلك، وإنما يقال أن أفضل ما يمكن أن نواجه به هؤلاء هو الصفح الجميل. فسبحان الله، الحاصل أن كحكم يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان لو قدر عليه بيدعى إلى الإسلام، سواء كان كافر أصلي أو كان مسلما فارتد بسب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الجائز عقلا وشرعا إنه فعلا يتوب، وإلا فالذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم منهم من تاب وحسنت توبته. ولكن القضية هنا في وجود حد، وبالتالي هو بيدعى للتوبة، وإذا تاب قتل حدا، وإذا لم يتب قتل ردة. من ذلك أيضا تكذيبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما أخبر به من الغيب، مما يتعلق بالله، يتعلق بالملائكة والكتب والرسل والمبدأ والمعاد والجنة والنار. وده من أكثر الأبواب حاجة إلى التروي قبل إسقاط الحكم على معين. أهو فعلا من جهة الحكم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولكن إذا كذب أحد شيء مما ثبت في السنة كحديث الذبابة مثلا، بننظر في كلامه هل كذب النبي صلى الله عليه وسلم أم تشكك في الواسطة. مما كنا أشرنا لما تكلمنا على قضية حجية السنة أن في لفتة مهمة جدا لابد نبينها قبل ما نخوض في تفاصيل أقوال المعتزلة وغيرهم والمدرسة العقلانية الحديثة والقديمة. الإجماع على أن من سمع بأذني قول النبي صلى الله عليه وسلم فكذب فهو كافر، لأن القضية ممكن تتوه التفاصيل، نقول حجية السنة دي مسألة مقطوع به دي، لأن ذلك ينافي حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. وده مهم جدا في بناء ما يلي ذلك، أن احنا يبقى كلامنا كله محدود في الواسطة، لأن بعض المعتزلة والعقلانيين ما بيقدرش يقول أنه لو سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيسعه تكذيبه، ولكن بيبقى قد يفهم من كلامه ذلك. عايزين نوضح القضايا ابتداء، لازم تكون واضحة جدا كده. اللي بيجي يتكلم بعد كده لو قال إن وإن وافق في الواسطة فهو مكذب بهذا الخبر، ده يبقى تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معظمهم بيبتدي يتشكك في الواسطة. باطنا الله أعلم بما في قلوب العباد، يعني ممكن واحد يكون من داخله بيقول شايف ان الواسطة يوثق بها، وبالتالي هو وقع في نفسه العلم بأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جه يكذبه قدام الناس هو لا يثق في هذا القول، فلم يجرؤ أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم فكذب الواسط. احنا لنا الظاهر أنه إذا تشكك في الواسطة لم نكفره، فإذا كانت الواسطة مما قبلها أهل العلم قديما وحديثا فحينئذ يكون تبديعه من باب ولا سيما من باب اللوازم البدعة دي. طب انت هترد دي، طب هنصلي ازاي ونصوم ازاي اذا كان هي دي الواسطة اللي نقلت بها العبادات واللي نقلت بها سائر الاخبار. فلو انه يسع تكذيب احد الاحاديث لا يسع تكذيب الباقي، ولكن على اي فهذا هذه المسألة كحكم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة. عشان نبقى فاهمينها كويس، المثال الواضح جدا الذي لا يحتمل جدل انه من سمع الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فكذبه فهو كافر بالإجماع. طيب اللي بيسمع بواسطة ايه الفرق بينه وبين اللي بيسمع بالأذن؟ هو لما جه يكذب وثق في نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذبه يبقى زيه زي اللي سمع بأذن. تشكك في الواسطة وإن كانت الواسطة مما يوثق بها يبقى مش هنقدر نكفره، ولكن يبقى مبتدع. وأما عند الله فهو أعلم بما في قلوب العباد. لو هو من داخله فعلا إن وثق بالواسطة ومن ثم فتكذيبه هو في واقع الأمر تكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون شأنه شأن من أظهر لنا الإيمان ابتداء وهو لم يكن كذلك. يعني دائما ما لا يزعجنا تصور وجود منافق، لأننا من الأول تصورنا وجوده. إذا كان تصورنا وجوده في النطق بالشهادتين فيتصور وجوده في كل المسائل، بمعنى أن مسألة تكون لو ظهرت لنا تكون كفر، ووارد تكون موجودة عند البعض يبطنها. هذه ليس في طاقة البشر أن يفتشوا وينقبوا عن قلوب العباد، ولا كلفهم الله تبارك وتعالى بذلك. ومن ثم فيكون لنا الظاهر في هذا. يبقى كده احنا قلنا الشيخ تكلم في النواقد على ثلاث أقسام، قسم منهم فصلوا شوية إلى ثلاث أنواع فرعية. النوع الأول ما يناقض الإقرار بالشهادتين، والنوع الثاني ما يناقض حقيقة الشهادتين، وده متقسم لثلاث أنواع فرعية. لو ما يناقض حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله دي خدناها المرة اللي فاتت، وما يناقض حقيقة شهادة أن محمد رسول الله دي خدناها المرة دي. إن شاء الله يبقى لنا من النوع الثاني أو من القسم الثاني النوع الثالث منه، لو قال ما يناقض حقيقة الشهادتين معا. ويبقى أيضا القسم الثالث كاملا، وهو ما يلزم منه لزوما ظاهرا أو يدل الدلالة الظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنا. احنا فضلنا نوع من أنواع القسم الثاني، فضلنا القسم الثالث، سكمله في المطلق القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. فضلنا القسم الثالث سكمله في المطلق القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.